بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة والأخوات، وأثني بالأخوة الحضور في هذا المكان المبارك الذي لازلنا نتذاكر فيه شيئا من هذه العلوم التي تضمنها هذا المثل المبارك، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة 52 و800 رحمة الله تعالى عليه. توقف الحديث بنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا الموضوع سيتبعه أيضا أوصاف أخرى أو أنواع حديثية تتعلق بصفة الإسناد وهيئته، وهي أيضا لها ارتباط بما سبق. وكما أكدت أكثر من مرة أن علوم الحديث بناؤها متكامل، فمنذ أول مبحث بدأنا فيه وهو الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى آخر مسألة فيه لا يمكن انفكاك هذه المسائل بعضها عن بعض. نعم، بعضها يظهر وضوح القرب فيه وبعضها لا يظهر كذلك، لكن المهم أن نفهم نقطة مهمة أكدت عليها في أوائل الدروس، وهو أن جميع هذه الأنواع ما كان منها أصيلا أو عميقا وما كان منها دون ذلك كلها إنما نص عليها العلماء رحمة الله عليهم خدمة لهذا العلم الشريف، ولتحقيق أيضا الغاية الكبرى من هذه العلوم، وهي الوصول إلى تحقيق الشروط الخمسة ما أمكن التي تقدمت في تعريف الحديث الصحيح، وهي رواية العدل الضابط عن مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. فكل ما أوهم أو أحدث لبسا أو أفقد شرطا من هذه الشروط ينتج عنه نوع أو أكثر. سنلاحظ بإذن الله تعالى في هذه الليلة وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى نلاحظ هذه الأنواع الدقيقة التي اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بتفصيلها، نلاحظ أثرها والفائدة من دراستها من خلال كل نوع على حدة. المؤلف رحمه الله يقول: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، فهو الأقران. ثم قال رحمه الله: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. إذن عندنا نوعان كما تلاحظون في الشاشة، عندنا صورتان في الرواية. الصورة الأولى وهي ما يتعلق برواية الأقران بعضهم عن بعض، ولاحظوا المقصود بالأقران هنا هم الذين تقاربت أسنانهم وتقاربت طبقتهم، بحيث تشاركوا في عدد من الشيوخ تقريبا وتقاربت طبقتهم الزمنية. مثل ماذا؟ مثل الإمام أحمد والحميدي في روايتهم عن سفيان بن عيينة، هؤلاء يعتبرون في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. كذلك الإمام ابن معين، الإمام علي بن المديني، ابن أبي شيبة، كل هؤلاء مع أحمد والحميدي يعتبرون في طبقة متقاربة. باعتبار ماذا؟ باعتبار تقارب أسنانهم وباعتبار اشتراكهم في عدد من ماذا؟ من الشيوخ. فيقول الشيخ الحافظ رحمه الله، يقول: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، فهو الأقران. طيب، المقصود بالأقران هنا من هم؟ كما أشرنا قبل قليل هم من تقاربت أسنانهم وتشاركوا في الأخذ عن جماعة من الشيوخ. طيب، الحافظ يقول هذه تسمى ماذا؟ تسمى رواية الأقران. فإذا روى الأقران بعضهم عن بعض، فهذا يسمى المدبج، طيب، لاحظوا الآن عندنا يروي قرين عن قرينه من دون عكس، فهذه تسمى رواية ماذا؟ الأقران. فإن روى هذا عن هذا وهذا عن هذا سمي المدبج، مأخوذ من ديبجتي ماذا؟ الكتاب. واضح؟ فكأن هذا الحديث حصل فيه رواية من قرين إلى قرين ومن القرين إلى القرين. مثاله: لو روى أحمد عن الحميدي فقط، تمام؟ الحميدي صاحب المسند وهو أحد شيوخ البخاري، عبد الله بن الزبير رحمة الله عليه. لو روى أحمد عن الحميدي فقط هذا يسمى رواية الأقران. فإن روى الحميدي عن أحمد سمي ماذا؟ مدبجا، واضح؟ فكأن هذا يعني كأنهما أحاط بالرواية من الطرفين فصار مدبجا، وهذا ما أخذ الاسم من حيث أو من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. وهنا نسأل ما فائدة هذا النوع؟ فائدته الأمن من اللبس وعدم ظن وقوع الغلط. فمثلا لو جاءنا إسناد وفيه قال الحميدي أو قال الراوي من تلاميذ الحميدي مثلا، وليكن البخاري، حدثنا الحميدي عن أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة، العادة جرت أن الحميدي وأحمد في طبقة واحدة، فيظن الجاهل أو الذي يخفى عليه هذا النوع أن هناك تصحيف، فبدلا من أن يكون الإسناد بزعمه فلان وفلان عن ابن عيينة، أحمد والحميدي عن الحميدي وأحمد عن ابن عيينة، ها أحمد، بدل من أن يكون في ظنه رواية الحميدي عن أحمد يقول لا مهب عن و يعني يقول قال البخاري حدثنا الحميدي وأحمد بن حنبل عن ابن عيينة. لماذا؟ لأن الأعم الأغلب أن الحميدي وأحمد بن حنبل يرويان عن شيخهما من؟ ابن عيينة، لا أن يقترن في إسناد، لا أن يكون أحدهما تلميذا للآخر في إسناد. فإذا عرفت أنت وقرأت في سير الكتب أو في تراجم الرواة أن أحمد والله أن الحميدي روى مرة عن أحمد بن حنبل، تنتبه إذا مر بك في إسناد أن الحميدي روى عن أحمد، ما تقول هذا غلط بحجة أنهم أقران، كلا لا تستعجل. ولهذا كلما اتسع علم الإنسان في الأسانيد ومعرفة تراجم الرواة صار احتياطه للتغليط أكثر، بينما الذي ليس عنده اطلاع لا، تجده يتعجل ويقول هذا خطأ ويمشي. طيب العكس، يعني إذا عرف أن أحمد روى عن الحميدي والحميدي روى عن أحمد، إيش يقول؟ ما يأتي إلى إسناد فيه هذا التسلسل ويقول هذا خطأ، هذا خطأ. ليش خطأ؟ قال لأن أحمد يروي عن ابن عيينة والحميدي يروي عن ابن عيينة، أما أن هذا يروي عن هذا ما هو موجود، هذا لجهله يقول هذا الكلام. واضح؟ ولهذا اعتنى العلماء بموضوع رواية الأقران وموضوع رواية الأقران بعضهم عن بعض، يعني من خط اتجاه واحد وباتجاهين، تمام؟ باتجاه واحد واتجاهين. مثاله في الاستوديو الآن معنا، لو روى سمير عن صهيب هذا إيش نسميه؟ رواية أقران. طيب روى صهيب عن سمير المدبج، المدبج. لماذا؟ لأن الرواية صارت إيه؟ ذهابا وإيابا، إن صحت العبارة، ذهابا وإيابا. طيب لو جاء فيما بعد وقال حمود مثلا يقول مثلا حدثنا سمير عن عمر، هذا لو جاء، بفترض أن حمود جاء من تلاميذ سمير كمثال على سبيل المثال لتوضيح الصورة، بعدين وجد في إسناد أن سمير يروي عن صهيب عني، ها؟ الذي لا يعرف أن سمير روى عن صهيب، ها؟ إيش يقول؟ فيه خطأ في الإسناد. المعروف أن سمير صديق لصهيب ولا يروي عنه، هو يروي معه ولا يروي عنه، لكن إذا فتش وجد والله العلماء نصوا على أن سمير روى عن من؟ عن صهيب، خلاص يزول عنه الإشكال ولا يقول هناك إيش خطأ ولا تصحيف ولا يستعجل. واضح إخوان؟ ولذلك مثلا الآن أسألكم الآن سؤال، من المشهور مثلا، ما هو المشهور أنا في تراجم المحدثين أن أبا داود صاحب السنن يروي عن الإمام أحمد أو الإمام أحمد يروي عن أبي داود؟ أيهم الشيخ وأيهم التلميذ؟ أحمد شيخ أبي داود، هذا معروف. لكن مرة روى الإمام أبو داود في سننه حديثا، فماذا قال؟ قال روى عني أحمد بن حنبل هذا الحديث، يفتخر وحق له، روى عني أحمد بن حنبل هذا الحديث. طيب أبو داود السجستاني هذا لو جاء واحد وقرأ هذا الإسناد زين في مسند الإمام أحمد، حدثنا أبو داود زين عن أبي سلمة التبوذكي عن حمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، إيش بيقول مباشرة إذا لم يعرف في تاريخ الرواة أن أحمد روى عن أبي داود؟ يقول هذا خطأ، أو يستعجل ويقول أبو داود هذا هو الطيالسي، لأن الإمام أحمد يروي كثيرا عن أبي داود من؟ الطيالسي. فلا يستعجل الإنسان في هذا، وهذه فائدة دراسة الأقران والمدبج حتى لا يظن الإنسان ها أن هناك إيش خطأ أو قلبا في الإسناد. مثله ماذا ما بعده حينما قال، تلاحظون في الشاشة الآن، قال وإن روى عمن دونه، ها عمن دونه، يعني الشيخ يروي عن تلميذه أو الأب، ها الأب عن ابنه، قال فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء. ما هي العادة؟ ما هو الأصل؟ تلاحظون الآن ما هو الأصل؟ أن يروي الأب عن ابنه أو العكس؟ لا، أيوة، الابن عن الأب، أحسنتم، العكس هو الصحيح. طيب، ولذلك عندنا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا معنى قول الحافظ وفي عكسه كثرة. يعني الأصل أن الصغير يروي عن الكبير، التلميذ عن الشيخ، الابن عن الأب، هذا الأصل. لكن يقع في بعض الأسانيد أن يروي الأكابر عن الأصاغر. وأشرف مثال يمثل به لذلك رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري كما في صحيح مسلم في حديث الجساسة، فإنه قام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال إن تميما الداري حدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عنه عن المسيح الدجال، ثم ساق الحديث عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمونه رواية الأكابر عن الأصاغر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ الأمة في 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 الحديث، ومهما كان من أحد فكلهم دونه عليه الصلاة والسلام. لكن في هذه القصة روى عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري وأيد كلامه وفرح عليه الصلاة والسلام أو أشار إلى فضل تميم في هذا الحديث بحفظه له ومعرفته بما وافق من الحديث، لأن تميم كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه. أيضا لو جاء أب يروي عن ابنه أو شيخ يروي عن تلميذه كما مثلنا بروايات من؟ أحمد عن أبي داود، أحمد بن حنبل عن أبي داود السجستاني. لماذا يعتني العلماء بهذا؟ حتى لا يظن أن في الإسناد قلبا، حتى لا يظن أن في الإسناد قلبا. طيب، لأنه مر معنا أن المقلوب إيش؟ أحد الأنواع التي يرد بسببها الحديث، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي. يقول وفي عكسه كثرة، وكتقدم قال ومنه أي من نوعية الكثير أن يروي الآباء عن الآباء، الآباء عن أبناء عن الآباء عن الأجداد، كما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ثم قال رحمه الله وإن اشترك اثنان، هذا تلاحظون الآن معنا في الشاشة، قال وإن اشترك اثنان في عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، فهو السابق واللاحق. مثال ذلك السابق واللاحق، لاحظوا يعني الآن عندنا، لنفترض حتى نوضح الصورة، خليكم معي بضرب مثال معاصر حتى نمثل بمثال معاصر أو حتى يسهل تصور الفكرة أو النوع، ثم ننتقل إلى مثال متقدم تطبيقي. جيد، الآن مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله توفي عام 1420 وقد ولد 1333، تمام، 1333. لنفترض أن الشيخ ابن باز بدأ يحدث الناس عام 1350 هجري، معي 1350 هجري، اضبطوا هذا التاريخ. في هذا العام جاء أحد أكابر شيوخ ابن باز ممن عمره 100 سنة ممكن، فروى عن ابن باز حديثا، روى عن ابن باز حديثا، ثم مات هذا الشيخ عام 1350 في السنة التي بدأ يحدث فيها ابن باز. عمر الشيخ ابن باز رحمه الله قلنا إلى كم؟ 1420. في عام 1420 بدأ طالب علم صغير يحضر دروس الشيخ ابن باز رحمه الله فروى عنه حديثا، وعمره 15 عاما، يعني ميلاده 1405. عمر هذا الغلام الصغير إلى أن مات عام 1500. عندنا الآن 1350 عمر شيخ الشيخ ابن باز، وعندنا وفاة شيخ الشيخ ابن باز، تمام، اللي روى عن تلميذه، وقت نقله، وعندنا تلميذ ابن باز الصغير هذا الذي عمر حتى عاش 95 سنة فمات 1500. طيب، جاء شيخ ابن باز فروى هذا الحديث وقال حدثنا عبد العزيز بن باز، فصار من رواية الشيوخ عن التلاميذ أو الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر. جيد، ثم جاء في إسناد آخر وإذا هذا التلميذ وليكن اسمه صالح. جيد، لنفترض أن اسم شيخ ابن باز أحمد وتلميذه الصغير ذا صالح. أحمد قال حدثنا ابن باز عن ابن إبراهيم ثم ساق الحديث. جيد، وهذا التلميذ الصغير ذا الذي عمر بعد وفاة شيخه ابن باز بخمسة وتسعين سنة قال حدثنا ابن باز عن شيخ ابن إبراهيم، يعني المتقدم في الوفاة والمتأخر في الوفاة كلهم يروون إسنادا في طبقة واحدة. الذي يخفى عليه موضوع السابق اللي مات متقدم مبكر، أيوة، شيخ الشيخ ابن باز، واللاحق اللي تأخرت وفاته، إيش بيقول؟ هذا الإسناد غلط. ليش غلط يا حبيبنا؟ قال لأن هذا شيخ ابن باز مات قبل التلميذ هذا 150 سنة. فنقول لأجل هذا اعتنى العلماء بالتصنيف في هذا النوع وهو السابق واللاحق حتى لا تظن أن في الإسناد خطأ أو غلطا. ما مثاله التطبيقي في كتب المحدثين؟ يقول البخاري رحمه الله مات سنة 256 له تلميذ يقال له أبو العباس السراج. أبو العباس هذا روى عنه واحد من تلاميذه توفي سنة 327 تمام، تلميذ السراج. البخاري في تاريخه الكبير روى عن أبي العباس السراج حديثا أو حديثين. لاحظوا الشيخ اللي هو البخاري روى عن تلميذه أبي العباس السراج. تلميذ أبي العباس السراج أصغر تلاميذه مات بعد البخاري ب 132 سنة، سنة 327 تمام، 327، والبخاري مات سنة 256. فالذي لا يعرف موضوع السابق واللاحق يقول الإسناد خطأ أو فيه وهم، ليس كذلك وإنما هو من باب السابق واللاحق، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وسبب العناية في بهذا النوع كما قلنا حتى لا يظن أن هناك في الإسناد سقطا. ثم قال رحمه الله في النوع الذي بعده: وإن روى عن اثنين، انتبهوا لهذه المسألة المهمة، متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ما المقصود بالمهمل هنا؟ المهمل هو الشيخ الذي يذكر أول اسمه بحيث لا يتميز زين ويتضح عن من يشاركه في الاسم. مثاله عندنا في الرواة المشاهير اثنان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، مشتركان تقريبا في الطبقة متقاربان. وعندنا سفيان بن الثوري وسفيان بن عيينة، وإن كان الاشتباه في الحمادين أكثر بسبب تقاربهم في الزمن، بينما الثوري وابن عيينة بحكم أن هذا تقدمت وفاته 161 وذاك توفي سنة 197 يعني التمييز بينهما أسهل بالسفيانين، لكن الاشتباه الأكثر يقع وين؟ في الحمادين. فعندنا مثلا راوي يقال له أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل المنقري، يروي عنه أبو داود بكثرة فيقول حدثنا أبو سلمة عن حماد. طيب من حماد هذا؟ حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ لاحظوا أبو سلمة هذا يروي عن الاثنين، ويقول أبو داود أيضا حدثنا حجاج بن منهال عن حماد ويسكت، من حماد هذا؟ ابن زيد أو ابن سلمة؟ كيف نعرف أن مراد الراوي ها هو شيخه الفلاني؟ لاحظوا هذا يحصل الإشكال فيه إذا لم يقول الراوي إنه حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، فقط يقول حماد، أما إذا نسبه زال الإشكال. الإشكال متى يقع يا أخوان؟ إذا أهمل، يعني لم يكمل نسبه. يقول الشيخ: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم، من هم الآن متفقان عندنا في المثالين؟ في المثال حماد، أيوة حماد الآن بن زيد وحماد بن سلمة. يقول: ولم يتميز، كيف نميز أو كيف نجعل، أو حينما نريد أن نحكم على الإسناد ماذا نصنع؟ ننظر إلى هذا التلميذ عن أي شيخين يروي أكثر وبأيهما أكثر اختصاصا. تمام، فتشنا في رواية أبي سلمة التبوذكي وفي ترجمته وجدنا أنه يكثر جدا عمن؟ عن حماد بن سلمة. بل يقول بعض العلماء كالمزي وغيره إنه لم يروي عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا، فهنا يزول عندنا اللبس. فإذا قال أبو سلمة رحمه الله في حديثه حدثنا حماد لا يشكل علينا، نعرف أنه يريد من؟ حماد بن سلمة، لأنه لو أراد غيره لنسبه وقال حدثنا حماد بن ابن زيد. تضح الكلام إخوانا الآن؟ هذا معنى قوله وإن روى عن اثنين. كذلك في السفيانين، لو روى أحدهما عن لو روى تلميذ عن السفيانين فباختصاصه بأحد ما يتبين. يعني مثلا الآن وكيع بن الجراح عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليهم إذا رووا عن سفيان فالأصل أنه الثوري، لأن هؤلاء من قدماء أو من أكابر طلابه. هؤلاء يعني يصغرون قليلا قليلا عن، وربما قارنوا سفيان بن عيينة، فلو حدثوا عن ابن عيينة لنسبوه لماذا؟ لأنه يقل جدا أن يروا عنه، يقل جدا أن يروا عنه. وهذا كله أيها الإخوة في من روى عن الاثنين، أما إذا لم يروي عن إلا واحد منهما ها فالأمر واضح. يعني مثلا لو قال أحمد حدثنا سفيان كل طالب علم في الحديث يعرف أنه لا يمكن أن يخطر البال إلا على سفيان بن عيينة، لأن أحمد لم يدرك من؟ لم يدرك الثوري، ولم يروى عنه قط أصلا، ما أدركه، وإنما روى عن شيخه من؟ ابن عيينة. فما يحتاج الآن إذا قال لك أحمد في المسند مثلا والله حدثنا سفيان، تمام؟ حدثنا سفيان، فما يحتاج أنك تقول والله أي السفنين ذا، لا، هذا لا يلتبس على طالب الحديث، لأن أحمد لم يروي إلا عن من؟ عن ابن عيينة، انتهى، واضح؟ لكن الإشكال يقع فيما لو التلميذ روى عن هذين الاثنين، وأحيانا أو يهمل نسبتهما كثيرا، واشترك في الرواية عنهما. فمن طرق التمييز، لاحظوا ليست هذه الطريقة الوحيدة لكن هذه من أشهرها، من طرق التمييز أن نعرف بأي الشيخين اختص هذا الرجل، تمام؟ وفي عصرنا لو أردنا أن نمثل بمثال، واحد طلب العلم عند الشيخ ابن باز 20 سنة، وطلب العلم عند عالم آخر اسمه الشيخ عبد العزيز، لكنه لم يروي عنه إلا ماذا، أو لم يحضر عنده إلا قل يعني دروسا قليلة، وأخذ عنه متنا أو متنين. فإذا قال في أسانيده حدثنا عبد العزيز، أو قال لنا الشيخ عبد العزيز، وهذا معروف في الفتوى، أو سمعت الشيخ عبد العزيز يقول كذا، فالناس يعرفون أن هذا التلميذ من خاصة تلاميذ بن باز، فلا يحتاج في كل مرة يقول حدثنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يكفي أن يقول الشيخ عبد العزيز، تمام؟ فنحن نعرف أنه مختص بماذا؟ بروايته عن ابن باز. ما يحتاج يقول والله مثلا حدثنا الشيخ مثلا عبد العزيز الراجحي كمثال، ما يحتاج، لأنه أشهر ما عرف بالطلب على ابن باز. اتضحت هذه النقطة؟ قال في مسألة أخرى، وهي مسألة أيضا طريفة من مسائل علم المصطلح، وهي تطبيقية أيضا موجودة، وهي مسألة إن الراوي يحدث بحديث في يوم من الأيام، ثم تدور عجلة الزمن فيسأله تلميذه مرة ويقول يا شيخنا أنت حدثتنا بمسألة بالحديث الفلاني، قال أبدا أنا ما حدثتك، وهذه ما يسمونها بمسألة باب من حدث فنسي، فيعبر عنها الحافظ بقوله وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. فالصورة الآن عندنا في شيخ يحدث بحديث ثم ينكره بعد ذلك، فالحافظ يقول لا يخلو الأمر من حالين، لا يخلو من حالين. وتأملوا، لاحظوا أنا وضعت لون أحمر لكلمة جزما واحتمالا حتى تتضح إيش الحالتان، يعني لا يخلو جحد الشيخ للرواية من حالين أبدا. الحالة الأولى أن يجزم يقول أبدا ما حدثت، والحالة الثانية أن يقول والله ما أذكر إني حدثتك بهذا الحديث. وطبعا في فرق بين إيش الجزم وبين التردد. الصورة الأولى ماذا حكم عليها الحافظ؟ يقول رد. لماذا؟ طبعا البحث كله يا إخوان في الشيوخ، أو في إذا كان الشيخ والتلميذ إذا كان الشيخ والتلميذ ثقتين، أما إذا كان واحد منهما ضعيف فتقدم رواية من؟ الثقة، واضح؟ لأن الضعيف قد يكون أصلا واهم وأخطأ. نحن نتحدث في تلميذ وشيخ كلاهما ثقة، واضح؟ الصورة مفترضة في هذه الحال. فالحافظ حكى أنه إذا جزم كلا الاثنين بأنه هذا حدث ويقول لا أنا ما حدث، فيقول رد. هكذا قرر رحمه الله في النخبة، بينما رجح في فتح الباري بماذا؟ بقبول رواية الجازم بالتحديث. لماذا؟ أو ما سبب الرد أولا هنا؟ ما سبب ترجيحه لهذا القول هنا؟ سبب الترجيح قالوا لأن كل منهما ادعى قولا، ولا بينة عندنا لترجيح على هذا، فيتساقطان، واضح؟ لا، هنا الآن دعونا نبين ما سبب ترجيحه للرد في النخبة. سبب الترجيح أن كل اثنين ثقة الآن، زين؟ فبأي حق أرجح قول هذا على هذا وأنا ما عندي شيء مرجح؟ فيقول احتياطا للسنة نردهما، واضح؟ هذا وجهة نظره هنا، وهذا مذهب جماعة كثيرة من أهل العلم في مسألة رد ماذا؟ الرواية عند الجزم. واختار في فتح الباري، وهذه ترى فائدة أذكرها هنا للإخوة الكرام، وهي أن الفرق كبير جدا بين دراسة الأصول المصطلح نظريا وبين دراسته تطبيقية من خلال كتب الأئمة. لماذا اختار الحافظ فتح الباري؟ يبدو لي والله أعلم السبب أنه لما شرح حديث أبي هريرة في الصحيحين، حينما قال روى بسند روى البخاري ومسلم بسنديهما عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا عدوى، ثم قال بعد ذلك لا يورد ممرض على مصح. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف راجع أبا هريرة في هذا الحديث وقال له لقد كنت تحدثنا أولا فتقول لا عدوى، فقال لم أحدثكم. فقال له الحارث بن أبي ذباب رحمه الله أحد التابعين وهو ابن عم أبي هريرة بلى قد حدثتنا، فغضب أبو هريرة ورطم بالحبشية فقال له أتدري ماذا قلت؟ قال لا، قال قلت لك أبيت يعني ما حدثتك. فقال أبو سلمة فما نسي أبو هريرة حديثا حدثناه غير هذا الحديث، غير هذا الحديث. طيب الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أنتم يا كرام والإخوة في خلف الشاشة ماذا تفهمون من إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث في الصحيحين؟ ها صهيب خطم عليك حمود، يلا جاب تمام. الجواب هذا هو ماذا؟ القبول، وهو ترجيح منهم إلى أنه إذا تعارض قول اثنين من الرواة، هذا يقول حدثتك والثاني يقول لا لم أحدثك، بأنه إيش يرجح قول ماذا؟ المثبت. لماذا؟ ما حجتهم؟ قالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. وهذا طبعا يا إخوان من حيث الأصل، لكن قد تأتي حالات لا يقبل فيها المقدم المثبت ولا يرجح إيش ولا يرجح حديثه، واضح؟ إذن نحن نقول في هذا الحديث شاهد تطبيقي من البخاري ومسلم على أن لو تعارض عندنا ثقتان قول ثقتين في القبول والرد أنه إيش نقدم المثبت. طيب عندنا مثال ثاني، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن دينار من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. يقول عمرو بن دينار فحدثت أبا معبد أو لقيته بعد ذلك فحدثته بهذا الحديث فقال لم أحدثك به، قلت بلى قد حدثتني به، قلت بلى قد حدثتني به. فأخرجه مسلم في الصحيح ولم يجعل إنكار أبي معبد لهذا الحديث بعد مدة مانعا من قبوله وتصحيحه، مانع من قبوله وتصحيحه. وهذا اختيار السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر، وافق قول شيخه في فتح الباري، وهو أنه إذا تعارض عندنا راويان فإنه يقبل إذا يعني بالقرائن، أو الأصل أنه يقبل حديثه ما لم يلح لنا من خلال السياق أو جمع الطرق أن أحد الراويين قد وهم، وإلا الأصل من حيث التقرير نقول يقبل، يقبل قول من؟ المثبت، يقبل قول المثبت. وإلا بعض أهل العلم بالمناسبة حتى يعني بس تكون هذه في الذهن يجعل هذا علة في الحديث، لكن نحن الآن رأينا من تصرف البخاري ومسلم في هذه الأمثلة التي أشرنا لها أنهم يرجحون ماذا؟ القبول. متى أن يكون التلميذ والشيخ كلاهما ثقة؟ كلاهما ثقة. طيب الاحتمال الثاني تلاحظون في الشاشة الآن يقول أو احتمالا قبل في الأصح، يعني حتى هذه الصورة أيضا فيها خلاف، لكن ما صورة الاحتمال؟ يقول فيها الراوي أي إيش ما أذكر، ليست كالصورة الأولى اللي يقول أبدا ما حدثتك، لم أخبرك بشيء ولم أحدثك بشيء. لا، هنا يقول الشيخ لا أذكر أنني حدثتك، نعم لا أذكر، يعني يأتي بعبارة محتملة، فيقول الشيخ الحافظ قبل في الأصح، يعني يشير بذلك إلى خلاف في المسألة. فإذا كنا رجحنا في الأولى القبول فهذه إيش من باب أولى، فهذه من باب أولى، ونقول إن من حفظ حجة على من لم يحفظ. ومعنى قوله رحمه الله وفيه من حدث ونسي أي صنف بعض العلماء في هذا النوع ما يسمى بباب من حدث ونسي. والكتاب فيه تذكرة المؤتسي للحافظ السيوطي المتوفى سنة 1100 له كتاب مطبوع اسمه تذكرة المؤتسي في باب أو في من حدث ونسي، ذكر فيه قرابة 32 أو قريب من هذا أكثر من 30 مثال لأحاديث وقع فيها النسيان من أحد الرواة، بعضها يترجح فيها القبول وبعضها يترجح فيها الرد. ثم قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل. هذا نوع من أنواع علوم الحديث يسميه العلماء المسلسل. صورته أن يتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها. ماذا يقصد غيرها؟ يعني غيرها من الحالات، قد تكون حالة بدنية وقد تكون حالة لفظية وغيرها. ومن الأبيات الجميلة في البيقونية أن البيقوني الغريب على اختصار منظومته في علوم الحديث إلا أنه جعل المسلسل في بيتين كاملين، تمام؟ فماذا قال؟ مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، أو بعد أن حدث، أو قد كذاك حدثنيه قائما، لاحظت هذه حالة قياما، أو بعد أن حدثني تبسم. فهو أشار إلى ماذا؟ إلى ثلاث صور من صور المسلسل. الصورة الأولى إيش؟ أن يتحدث بصيغة معينة في الرواية تبدأ من أول الإسناد إلى آخره، كان يكون كل الإسناد مسلسل بالسماع، سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، سمعت، أو مسلسل بالتحديث كلهم يقول حدثنا فلان قال حدث، ما في عنعنة، أو حدث مسلسل بالإخبار، أو مسلسل بالأولية، كان يقول أول حديث حدثنيه فلان هو حديث كذا وكذا وكذا، قال حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته من، قال حدثني كذا. وهذا من الحديث المسلسل المشهورة جدا، وهو حديث ماذا؟ المسلسل بماذا؟ بالأولية، وهو مما استجزناه لشيوخنا رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، حدثونا بهذا الحديث، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض ها يرحمكم من في السماء. فهذا من أول الأحاديث التي يحدث بها الشيوخ تلاميذهم، وقد أجازنا به شيوخنا رحمهم الله تعالى. وهذا الإسناد تتوقف فيه الأولية عند سفيان بن عيينة، ومن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى معاذ فقد وهم. إذن قد تكون في صيغة أداء كما ذكرنا، حدثنا سمعت إلى آخره، وقد تكون في حالة بدنية، تمام، مثل حدثني وهو قائم، تمام، حدثني وهو راكب على دابته، أو حالة تتعلق بماذا؟ بجارحة من الجوارح، كان يقول ماذا؟ إيش؟ أو بعد أن حدثني تبسم، تبسم، يعني بعد ما حدثني بهذا الحديث تبسم. وفي أحاديث من الطرائف فيها قد تكون مسلسلة أو يراعى فيها الزمن، فهناك كتاب صنفه بعض الحفاظ المتأخرين المسلسل بالعيدية. كيف؟ يكون حدثه يوم العيد، الناس مشغولين بالفرح وبالأكل والشرب والزيارات، وهذا فاتح مجلس الحديث ليحدث الناس في يوم العيد، يقول حدثنا يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، واضح؟ فقد تفنن العلماء كثيرا في موضوع المسلسل، ونظرا لحرص الرواة على بقاء السلسلة حصل تسامح كثير جدا في ماذا؟ في مراتب الرواة. فهو يحرص على بقاء السلسلة أكثر من حرصه على من؟ ثقة الراوي أو عدمه. ولذلك قد يوجد في المسلسلات كذابين ومتروكين والضعين، غرض الراوي ما هو؟ بقاء السلسلة. ومن أجل ذلك قال أهل العلم إن أغلب المسلسلات ضعاف، أغلب الأحاديث المسلسلة ضعيفة لهذا السبب. ما هو السبب يا سمير؟ حرص الرواة على ماذا؟ على بقاء سلسلة الإسناد على تلك الحال، بغض النظر عن ماذا؟ عن الشيخ، أي حالة، على أي حال هو، على أي حال هو. ومن الحديث المسلسل الجيدة الأحاديث المسلسل برواية سورة الصف، وقد نص على هذا ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الصف، وذكر أنه من الأحاديث المسلسلة الجيدة في أسانيدها. هذا مثال على مسلسلات. ومن المؤلفات في كتاب جياد المسلسلات، وهو مطبوع يعني نشرته دار البشائر الإسلامية. انتهى الكلام على هذه الصفات. بعدها انتقل الحافظ رحمه الله إلى موضوع مهم جدا يمر بطالب العلم في كتب المصطلح، وهي ما يعرف عند العلماء بصيغ الأداء. يعني نحن نقرأ في الأسانيد كما تلاحظون الآن على الشاشة، ولاحظوا أنني وضعت كل صيغة في طبقة واحدة، وضعتها بلون من أجل أن يميزها طالب العلم بمجرد رؤيتها. وأنا بالمناسبة إن شاء الله تعالى سيكون بيني وبين الإخوة التنسيق في الأكاديمية لنرفع بإذن الله هذه الشرائح أو ما يعرف بسلايدات على إن شاء الله موقع الأكاديمية ليستفيد منه جميع الإخوة الطلاب، ولكن نحتاج أن ننقح بعض المواضع منها، وإن شاء الله تجدونها قريبا على موقع الأكاديمية، وهي بالمناسبة سبيل يعني لا حقوق عليها البتة. من أحب أن يستفيد منها فليستفيد منها، لكن لا يعدل فيها أي شيء ثم ينسبه لي، فقط المنشور بإذن الله تعالى هو المعتمد في موقع الأكاديمية ليستفيد منه الإخوة في هذه الدورة. قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. تلاحظون في الشاشة لونت أنا سمعت وحدثني بلون واحد، لاحظتوا هذا يا أخوان، وأخبرني وقرأت عليه بلون واحد، وقرئ علي وأنا أسمع بلون مستقل، أنبأني وناولني بلون واحد، شافهني بلون مستقل، كتب إليه بلون مستقل، ثم عن بلون مستقل. كل واحدة من هذه الصيغ، صيغ الأداء، لها رتبة عند المحدثين. فما هي هذه الرتب؟ نأخذها واحدة واحدة. يقول الحافظ، تلاحظون الآن في المتن أمامكم، فالأولان، ما هم الأولان؟ سمعت، أيوة، وحدثني. قال: لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. طبعا الآن يا إخوة وأخواتي الكريمات وأبنائي الطلاب والطالبات، هذه المعلومات التي سنأخذها الآن هي بالنسبة لنا تاريخ، واضح؟ لكن من المهم ونحن نطلب هذا العلم الشريف أن نعرف مصطلحات القوم. يعني أنت لا تظن أنك إذا وجدت في كتب المصطلح سمعت وحدثني وأخبرني أن هذا لي تكتب هكذا اعتباطا أو عبثا أو لا أثر لها، لا، لها أثر كبير. لنعد إلى الشاشة مرة أخرى لو تكرمت المخرج. يقول: فالأولان لمن سمع وحده، ما هم الأولان؟ سمعت وحدثني. قال: لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. فهو الآن يقول سمعت وحدثني، فهو يعبر عن ماذا؟ عن سماعه من شيخه وحده، واضح؟ طيب إن كان معه مجموعة إيش يقول؟ أيوة، سمعنا وحدثنا. على أن بعض العلماء قد يتجوز في كلمة حدثنا فيقصد بها ماذا؟ صيغة العظمة. والحاصل سواء كان أو هذا أو ذاك، المهم ما هو الثمرة التي عبر عنها الحافظ كما ترون في الشاشة بقوله: وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. ما هي أولها؟ سمعت. لماذا لم يجعل حدثني بمثابتها؟ لأن حدثني قد تحتمل ماذا؟ مر معنا مثال سابق، قد يدخلها على ندرة، قد يدخلها نوع من التأويل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عباس. مع أن الحسن ينص الأئمة على أنه لم يسمع ممن؟ من ابن عباس، لكن يقصد أهل البصرة. يقصد من؟ أهل البصرة. فهنا إذا قال سمعت انتهى، لأنه لو كان خلاف ذلك لأصبح في ديوان الكذابين، لانتقل إلى ديوان الكذابين. إذن أصرح العبارات في الأداء أن تقول سمعت أو حدثني، أو تقول سمعت أو حدثنا، واضح؟ ولا أعرف ولم يمر بي حتى هذه الساعة أنك تجد في الأسانيد أن يقول الراوي المحدث سمعنا، لا، إنما الجمع يأتي على لفظة حدثنا، واضح؟ حدثنا. قال: والثالث والرابع. أين الثالث والرابع؟ لو تكرمت المخرج الشاشة، الثالث أين هو؟ أخبرني وقرأت عليه. أتمنى أن الشاشة تبقى ولو في نصفها حتى نتابع، لأن هذه العبارات دقيقة. قال: والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. إذن الصورة الأولى لمن سمع من الشيخ، يعني الشيخ يحدث، مثلا أنا الآن أحدث عليكم بحديث، فإذا رويتم بعد ماذا تقول؟ سمعت عمر، حدثني عمر. لكن طيب في الثالث والرابع أخبرني وقرأت عليه، تكون أنت يا حمود، أنت يا عبد الرحمن، قرأت علي وأجزتك أو قلت لك قراءتك سليمة مع السلامة، فتقول أخبرني أو قرأت عليه. طبعا هذه الصيغة الثالثة والرابعة أيها الأفاضل، تلاحظون أنها اللي هي المرتبة الثالثة، قال المرتبة الثانية اللي هي نجعلها في الصيغة الأولى والثانية، سمعت وحدثني. المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه، لاحظوا اللون واحد، تلاحظون. المرتبة الثالثة
قرئ عليه وأنا أسمع. نفس ما قلنا في الجملتين أو في العبارتين الأوليين لما قال لمن سمع وحده فإن جمع أو فإن جمع فمع غيره وليس من غيره. كذلك في الثالث والرابع لو قال الراوي أخبرنا أو قرأنا عليه فيكون ماذا؟ لمن قرأ مع غيره، واضح؟ يكون للجمع. المرتبة الثالثة من هذه المراتب هي التي لونتها باللون الأخضر كما تلاحظون الآن أمامكم تقريبا اللون الأخضر، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وهذه الصيغة حفظت عن جماعة من المحدثين من أشهرهم الإمام النسائي رحمه الله. هذا الإمام حضر مرة في درس شيخه الحارث بن مسكين، فدخل النسائي رحمه الله بلباس ظن معه بعض الحاضرين أنه لباس إنسان ينقل الحديث إلى السلطان يتجسس، فوشي به فطرده الحارث من مجلسه. لكن النسائي رحمه الله هذا الإمام الجليل كان حريصا على الحديث، وهذه تهمة باطلة، فكان يجلس من وراء الجدار، من وراء جدار المجلس فيسمع الحديث، ومن ورعه لم يكن يقول أخبرنا الحارث بن مسكين فقط ويسكت، وإنما يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع من ورعه، لأن الحارث أبى أن يحدثه طرده من المجلس، فكان من ورعه رحمه الله. وانظروا يا إخوة يا طلاب العلم، انظروا إلى حرص هذا الإمام على العلم، لم يمنعه خطأ العالم في حقه أن يترك طلب العلم، يقول هذا أصلا ما يستحق أن أجلس عنده أو بلاش طلب علم، لا، صبر وثبت. وأيضا لاحظوا هذا الورع الذي عبر عنه بهذه العبارة العجيبة التي تدل على ورع تام، فلم يقل حدثنا وأخبرنا، هو لم يحدثك، هو لو درى عنك الحارث المسكين ما قبل هذا منك، أليس كذلك؟ فهو عبر بهذه العبارة العجيبة حدثنا أو أخبرنا عفوا. والنسائي بالمناسبة لا يقول في سننه حدثنا، إنما يقول أخبرنا في بداية الأسانيد عن شيوخه، تمام؟ أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فهذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة نعود إلى الشاشة، قال ثم أنبأني، وهذا في اصطلاح المتقدمين تماما يقال بمعنى الإخبار مثل أخبرني، لكنها في عرف المتأخرين صارت دالة على الإجازة، صارت دالة على الإجازة. فإذا قرأت في خطة في كلام في مثلا كتب الخطيب البغدادي ومن بعده من منتصف من القرن الخامس فما بعد، أنبأني إيش تكون يا عبد الرحمن؟ تكون دالة على الإجازة، هذا في عرف المتأخرين. لكن لو قرأتها في البخاري في مسلم في هذه الكتب المتقدمة فهي تماما مقاربة للفظة إيش؟ أخبرني، مقاربة للفظة أخبرني. ثم قال رحمه الله بعد ذلك بعد كلمة أنبأني وقال ثم ناولني، ثم ناولني، ثم ناولني، كيف ناولني؟ هذه مسألة إيش؟ المناولة، يعني يقول التلميذ الشيخ لتلميذه خذ هذا الكتاب هكذا فروه عني، أنا أعطيك الكتاب يا سمير وأقول هذا كتاب فيه مروياتي خذه فروه عني، لم تسمعه مني ولم أحدثك به لكنني أعطيتكه وأجزتك بروايته. فهذه تسمى عند العلماء إيش؟ عند العلماء تسمى المناولة. ثم قال رحمه الله مبينا شرطا مهما في موضوع المناولة، ما هو؟ قال سنعود، تجاوزنا نقطة مهمة في مسألة العنعنة لما تكلم الشيخ على اللي هو الإنباء، لما قال بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. هذا ننتقل إلى نعم، فهو إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، فهو للإجازة كعن، تمام. بقيت نقطة أشار لها الحافظ تبعا لمسألة العنعنة، وهي قوله وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. لاحظوا في الشاشة قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذه مسألة ما يعرف بالخلاف بين العلماء بين شرط البخاري ومسلم، وتعرضنا لها فيما سبق باختصار ولكن نعيدها هنا لمناسبة ذكر الحافظ لها. قال رحمه الله وعنعنة المعاصر، تذكرون لما تكلمنا على تفريق الحافظ بن حجر بين التدليس وبين الإرسال الخفي، وقلنا إن الحافظ لم يوافق على هذا التفريق، بل عرف المتقدمين على ماذا؟ على أن الإرسال الخفي والتدليس كلاهما بمعنى واحد. فالحافظ يقول وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، هذا مذهب مسلم. صورة المسألة الآن، يقول اثنان عندنا تعاصرا. جيد. وروى أحدهما التلميذ عن الشيخ وحدث بصيغة عن، تمام، عن كما قلنا ليست صريحة في السمع. فمسلم يقول إذا لم يكن التلميذ مدلسا فنحملها على السمع، فنحملها على السمع. البخاري يقول لا، وكذلك ابن المديني وأحمد والبخاري وغيرهم وجمهور الحفاظ كما ذكر ذلك ابن رجب قال ها لا، لا بد أن يثبت سماع هذا التلميذ من شيخه ولو مرة واحدة. لماذا؟ شوف، والحافظ يقول وهو المختار، يعني وهو الراجح، وهو الراجح. وإن كانت صيغة وقيلة تشعر بماذا؟ بالتضعيف. وكان ينبغي أن يقول الحافظ ها وقال أو ورجح بعض الحفاظ اشتراط ثبوت لقائمها مرة ولو مرة وهو الراجح، لكان أجود من كلمة وقيلة التي تشعر بماذا؟ بالتمريض. جيد. فالبخاري يقول لا بد أن يثبت عندي سماع هذا ولو مرة واحدة. أضرب لكم مثال وسبق أني مثلت به لكن أعيده حتى يذكر هذا بذاك. قلت مرة أنا مثلا الآن عاصرت الشيخ الألباني رحمه الله، جيد، بل وسافرت إلى الأردن ووقفت عند بابه رحمه الله كأني أراه الآن، وحرصت على أن أسمع منه سماع المحدثين من بعض، لاحظته، ولم أستطع لمرضه رحمه الله، كان في آخر أيامه. طيب الآن أنا على مذهب مسلم إذا لم أعرف بأنني مدلس، ثم قلت عن الألباني، عن الألباني على مذهب مسلم يحملها على ماذا؟ على الاتصال، حتى أبين لكم أن مذهب البخاري أصح. جيد. ثم جاء البخاري وفتش ووجد أن أسانيد عمر المقبل قال مرة في حديث له عن الألباني، فتش في التراجم وجد أن عمر ما ثبت عن صح متعاصرين وأدرك من حياة الألباني كثير، بل وسافر للأردن وإلى عمان وإلى ماركة الجنوبية الحي الذي كان يسكن فيه الشيخ، لكنه لم يلقه. فعلى مذهب البخاري يصير هذا منقطع. لماذا؟ يقول عمر لم يثبت عندي في حديث واحد أنه قال سمعت الألباني. لنفترض أننا في عصر لا يوجد فيه أشرطة ولا تلفونات، انتبهوا لهذا. جيد. يعني احذفوا التقنية الحديثة من أذهانكم. فأيهما أصح الآن، البخاري ولا مسلم؟ البخاري قطعا. لماذا؟ لأنك لا تدري أنت أن الراوي قد يدلس في هذا الحديث أصلا، يعني ما عرفنا نحن تدليس بعض الرواة الذين يقال فيهم إن تدليسه نادر إلا من تدليس في حديث واحد أو في اثنين أو في سند أو في آخر، ليس كذلك؟ فهذا وجه ترجيح مذهب البخاري في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله المناولة التي تناولناها قبل قليل، ثم قال رحمه الله وأطلقوا يقول، ولهذا قال المصنف لما تكلم على ناولني قال واشترطوا في صحة المناولة أو وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوبة بها، المكتوب بها. يعني لو قال الشيخ للتلميذ ها ها إيه يقول شافهني زين شيخي بكذا، فيقصد بها الإجازة الملفوظة. أما إذا قال كتب إلي فهي الإجازة المكتوب بها. يعني الإجازة عندنا نوعان، لفظية وكتابية، وهذا كما قلت لكم كله تاريخ. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. يعني قبل قليل أنا مثلا قلت لسمير خذ كتابي هذا، حتى يصح لك أن تروي عني هذا الكتاب لا بد أن آذن وأقول لك خذ هذا الكتاب واروه عني. لكن لو قلت لك خذ هذا الكتاب بدون أن أذن للرواية لا تستفيد كثيرا. فإذا أذنت لك بالرواية من هذا الكتاب فهذه أرفع أنواع الإجازة، أرفع أنواع الإجازة. أخيرا قال وقد اشترطوا في الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة؟ عالم محدث عنده كتاب مات هذا المحدث، ثم فتش الورثة وجدوا والله أن أباهم عنده كتاب فيه أسانيد وكذا، فيقول الولد عندما يريد أن يروي هذا الحديث وجدت في كتاب أبي، هذه تسمى الوجادة. يعني أبوه لم يحدث لكنه وجد هذا الكتاب في التركة، وجد وإذا الخط خط أبي والحديث حديث أبيه، فيقول وجدت في كتاب أبي. فهذا معنى قولهم إيش في مسألة الوجادة. ثم يقول رحمه الله لنختم بهذا إن شاء الله تعالى، يقول وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة أيضا حينما يجد الكتاب أو يوصي به، يقول أوصيت بهذا الكتاب لأولادي أو لتلاميذي أو لفلان بن فلان، نعم، فيقول اشترطوا الإذن في هذه المراتب، اشترطوا الإذن في هذه المراتب. قال وكذا الإعلام، وكذا الإعلام. ما المقصود بالإعلام؟ يعني أن الشيخ يعلم أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، أو أن هذا الكتاب عن فلان، فإن كان له من شيخه إجازة قبل، إذا لم يكن له منه إجازة لم يقبل وصار بمثابة المنقطع. وهذه من أضعف إيش صور من الصور الضعيفة، عفوا من الصور الضعيفة. لكن أضعف الصور في الرواية ما هي؟ أن يجد الكتاب دون إذن يرويه ويقول وجدت في كتاب أبي، وأبوه لم يأذن له بالرواية أصلا، فهذه مرتبة نازلة. وعلى هذا يمكن أن نقسم هذه الروايات في ختام لقائنا هذا إلى ثلاثة أقسام. بالنسبة للسماع والعرض والإجازة كل الرواية بها صحيحة وتعتبر طرق أصلية للتحمل. عندنا المناولة والكتابة والإعلام والوصية، هذه صحيحة بشرط ماذا؟ الإذن. أخيرا الوجادة أيضا وهي قول الراوي وجدت بخط فلان صحيحة بشرط الإذن أو ثبوت الاتصال، أو ثبوت الاتصال. وبهذا نكون أنهينا الكلام على هذه الصيغ الثمان التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى من صيغ الأداء، وبقيت معنا بقية من مسائل هذا المثل المبارك نستكملها في الحلقة الأخيرة وهي في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. وإلى أن نلقاكم أيها الأخوة والأخوات نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.